وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته في أصول الفقه: ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يزال الضرر بالضرر، والضرورات تبيح المحظورات، والعجز يسقط الواجب، والمشقة تجلب التيسير، والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، وكل ما دل مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود والمقاصد، والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات، ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل وأفضل منه، والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة المباركة بهذه القواعد الفقهية، وتقدم شيء منها. قال لك الشيخ: والعجز يسقط الواجب. الواجب تقدم تعريفه، والعجز هو عدم القدرة على العمل. فالعجز يقول لك المؤلف يسقط الواجب. الواجب يسقط بواحد من أمرين: الأمر الأول العجز، كما لو عجز عن الصيام أو عجز عن الحج، قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأمر الثاني إذا حصل حرج ومشقة، إذا حصل للمسلم حرج ومشقة أثناء تأدية المأمور، حرج ومشقة ظاهرة أثناء تأدية المأمور، فإنه يسقط الواجب. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان القيام في الصلاة يتعبه ويلحقه حرجا ومشقة فإن له أن يجلس، وإذا كان الصيام إذا مرض يتعبه ويلحقه حرج ومشقة فإن له أن يفطر، وهكذا. قال: المشقة تجلب التيسير. هذه إحدى القواعد الخمس الكلية، وهي المشقة تجلب التيسير، والمشقة بمعنى التعب والحرج والنصب، تجلب التيسير تسهيل، بمعنى أن التيسير مقارن للمشقة، فمتى حصل على المكلف حرج ومشقة فإنه ييسر عليه. ويدل لذلك قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. والتيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تيسير أصلي، وذلك أن تكاليف الشريعة ولله الحمد مبنية على التيسير، فالصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة تستغرق ساعة أو ساعة ونصف، والباقي ما في عمل. صيام شهر، 11 شهرا لا صيام. الحج والعمرة في العمر مرة واحدة. الزكاة في 2.5%، 97.5% لا شيء فيها. هذا تيسير أصلي. القسم الثاني تيسير عارض، وهو أن يعرض للمكلف حرج ومشقة فييسر له، وهذا ما ييسر له مرة أخرى زيادة على التيسير الأصلي. وهذا إذا وجد سبب من أسباب التخفيف، تقدم لنا شيء من أسباب التخفيف. أسباب التخفيف الأول المرض، يعني المرض وهو المرض اعتلال الصحة، والمراد هنا حصول الحرج والمشقة الظاهرة أثناء تأدية المأمور عند اعتلال الصحة، فيخفف عن المريض، له أن يفطر، له أن يجمع بين الصلاتين إلى آخره. السبب الثاني السفر، هو مفارقة الوطن على وجه السفر عرفا، فالمسافر يخفف عنه. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. السبب الثالث الخطأ، السبب الرابع النسيان، السبب الخامس الإكراه، هذه كلها تقدمت لنا. السبب السادس الجهل، والجهل كما تقدم لنا الجهل هو عدم العلم بالأحكام الشرعية، فالجهل سبب للتخفيف في إسقاط الإثم. وأما بالنسبة للضمان فحقوق الآدميين تضمن، وأما حقوق الله عز وجل فإنها لا تضمن. الجهل سبب للتخفيف في باب الأوامر وفي باب النواهي كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. السبب السادس، السبب السابع النقص، والنقص قد يكون بالجنون، النقص بالجنون سبب للتخفيف. الجنون فقد للعقل، فالمجنون يخفف عنه، بل هو غير مكلف. وسبقا ذكرنا في القواعد الفقهية، في رسالة الخلاصة في القواعد الفقهية ذكرنا التكاليف بالنسبة للمجنون. النوع الثاني النقص بالصغر، فالصغير يكلف يخفف عنه، بل هو غير مكلف بالأحكام البدنية المحضة. الصغير لا يجب عليه الوضوء ولا الغسل ولا التيمم ولا الصلاة ولا الصيام إلى آخره. رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الصغير حتى يبلغ، المجنون حتى يفيق. النوع الثالث النقص بالعتة، فالمعتوه مخفف عنه، والمعتوه قسمان: معتوه لا إدراك معه، هذا كالمجنون، والقسم الثاني معتوه معه إدراك، هذا ملحق بالصبي الذي لم يبلغ. السبب أو النوع الرابع النقص بالأنوثة، والقاعدة الأصل تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا لدليل، فالأنثى يخفف عنها، لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة ولا الجهاد بالبدن إلى آخره. النوع الخامس النقص بالرق، فالرقيق مخفف عنه، لأن الرقيق لا يملك، فتجب عليه الزكاة في ماله، ولا تجب عليه زكاة الفطر، وإنما تكون على سيده، ولا يجب عليه الجهاد بالمال، ولا يجب عليه الحج إلى آخره، لأنه لا يملك. والأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة. أن السبب الثامن من أسباب التخفيف، السبب الثامن من أسباب التخفيف العسر وعموم البلوى، فإذا ابتلي المسلم فإنه يخفف عنه. فمثلا صاحب سلس البول الذي يخرج منه بول، أو المستحاضة، أو يخرج منه سلس الريح أو نحو ذلك، أو يخرج منه قطرات من البول ونحو ذلك، فهذه كلها سبب للتخفيف. وأحسن شيء في هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن هذه الأحداث الدائمة لا تبطل الوضوء، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسبق أيضا في القواعد الفقهية تكلمنا عن المشقة، يعني ما هي المشقة المقتضية للتخفيف.
فقال بعض العلماء المشقة المقتضية للتخفيف هي التي تخل بخشوع العبادة. قال بعض العلماء هي التي تؤدي إلى الانقطاع والترك إذا دوم عليها. وقال بعض العلماء هي التي يترتب معها حرج ومشقة أثناء تأدية المأمور. وقال بعض العلماء هي التي يريد صاحبها أن يخرج منها، يعني يريد صاحبها أن يخرج منها. فهذه كلها اجتهادات من العلماء رحمهم الله في ضبط المشقة المقتضية للتخفيف. ولنعلم أن المشقة التي لا تنفك منها العبادة لا تقتضي التخفيف، وإلا لقلنا تسقط كثير من العبادات. فمثلا كون المسلم يستيقظ لصلاة الفجر لا شك أن هذه مشقة، كون يتوضأ بالماء البارد لا شك أن هذه مشقة، لكن هذه مشقة ملازمة للعبادة لا بد منها. لا شك أنه إذا صام سيلحقه الجوع والعطش، لو قلنا بأن هذا يقتضي التخفيف قلنا بإسقاط الصيام، يعني ما يجب الصيام، ما تجب الصلاة في وقتها إلى آخره. فنفهم أن المشقة الملازمة التي لا تنفك عنها العبادة هذه لا تقتضي التخفيف. ثم قال الشيخ رحمه الله: والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. نعم، الأصل في العبادات الحظر والمنع، وهذه القاعدة من أعظم القواعد التي حفظت الدين وسدت باب البدع، لأنك لا تتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن عمله مردود عليه. لو قلنا أن الأصل في العبادات الحل، من ضبطت العبادات؟ هذا يتعبد صلاة العشاء بخمس ركعات، وهذا بثلاث ركعات، وهذا كل ركعة بركوعين إلى آخره. قال الشيخ: والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. العادات هي ما اعتاده الناس من أمور دنياهم، مثل البيع، الشراء، احتفال في النكاح، أيضا اللبس، الأكل، طريقة الأكل. الأصل في ذلك الإباحة، كيف ما أكل، كيف ما شرب، كيف ما لبس إلى آخره، بشرط أن لا يخالف الدليل الشرعي. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا أيضا عندنا عدة قواعد: الأصل في العقود الحل، الأصل في الشروط في العقود الحل، الأصل في المناكح الحل، الأصل في المطاعم الحل، الأصل في المشارب الحل، الأصل في المشارب الحل، الأصل في العادات كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، الأصل في ذلك الحل. قال الشيخ: وكل ما دل مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود والمقاصد. يعني هذه قاعدة فقهية، ويقول لك الشيخ رحمه الله تعالى أن صيغ العقود مرجعها إلى العرف، صيغ العقود مرجعها إلى العرف، لأن الله عز وجل أطلق فيبقى ما أطلقه الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمر الله عز وجل بإيفاء العقد، وهذا يشمل كل عقد بأي صيغة عقد ما دام أن الناس تعارفوا على هذه الصيغة. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: وينعقد البيع والهبة بكل ما عده الناس بيعا أو هبة من قول أو فعل متعاقب أو متراح. فصيغ العقود مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى أعراف الناس. ومثلا عقد النكاح، يعني عقد النكاح هو شد العقود، ولهذا عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي تشترط فيه الذكورة، يعني المرأة ليس لها أن تعقد لنفسها، وإنما يعقد لها وليها، مع أنها تملك أن تبيع بيتها بمليون، لكن ما تملك أن تعقد على نفسها بمهر ب10 ريالات، وهو العقد الوحيد الذي تشترط فيه الشهادة كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك مرجعه إلى العرف، نعم مرجعه إلى العرف. قال الشيخ: والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العادات. هذه في العبادات، هذه قاعدة فقهية، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول والقواعد الجامعة، وهي أن الأسباب والمقاصد معتبرة في العقود، الأسباب والمقاصد معتبرة في العقود، المقاصد يعني النيات معتبرة في العقود. مثلا وهبت هذا الرجل كتابا على أنه طالب علم، تبين أنه ليس طالب علم، أنت السبب الذي بعثك للهبة أنه طالب علم، تبين غير طالب، السبب هذا معتبر، النية هذه معتبرة، لكنك ترجع عليه ولا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، حيث ابن عباس في الصحيحين. أيضا لو أن شخصا حلف لا يدخل بيت زيد، أو طلق زوجته بناء على أنها تكلم زيدا من الناس وأنه رجل أجنبي، ثم تبين ليس رجلا أجنبيا، فإن الطلاق لا يقع. فالأسباب والدواعي معتبرة في العقود، وأيضا في الفسوخ ما ذكرها الشيخ، نعم أيضا في الفسوخ معتبرة في العقود، وكذلك أيضا في الفسوخ. قال: ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات. نعم عند التعارض يعمل بأقوى المرجحات، والمرجحات هذه كثيرة جدا، نعم المرجحات هذه كثيرة جدا، فيتعارض نصان، فلنا 3 طرق: الطريق الأول طريق الجمع، إذا أمكن الجمع بين النصين فإنه يصار إلى الجمع. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويشهدون ولا يستشهدون، ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يؤدون الشهادة وهي لم تطلب منهم، كما في حديث عمران. في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة ولم يسألها. هنا تعارض النصان، هنا ذم هنا مدح، تعارض، فجمع العلماء بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء، هذا في رجل عنده شهادة لا يعلمها صاحب الحق، فهذا خير الشهداء أن يدري بها. ويشهدون ولا يستشهدون، هذا الذي يتعجل بأداء الشهادة مع أن صاحب الحق يعرف أن عنده شهادة له. فنقول أولا: إذا أمكن الجمع فإنه يصار إلى الجمع، إذا لم يمكن الجمع تعارض من كل وجه وعلم التأخير المتأخر من المتقدم فإنه يصار إلى النسخ، إذا لم نعلم التاريخ فإننا نصير إلى الترجيح. والترجيح له صور كثيرة، قد يرجح بكثرة الأدلة، قد يرجح بحفظ الرواة، بعدالتهم، بإتقانهم، بكون الراوي صاحب القصة إلى آخره. نعم هناك مرجحات كثيرة. من أمثلة ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ميمونة نفسها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فهنا تعارض دليلان، فيرجح ما ذكرت ميمونة رضي الله تعالى عنها لأنها هي صاحبة القصة، هي صاحبة القصة. ومثل ذلك أيضا حديث ابن عباس في حديث أبي هريرة في مسلم، في إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل له سبع مرات أولهن، هذه في مسلم، وإحداهن في السنن، لكن المحفوظ هي رواية لفظ مسلم، هذا مرجح على لفظ إحداهن. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساوي للفاضل وأفضل منه، والله أعلم. هذه المسألة تقدم أن تكلمنا عليها عند تعارض المصالح، وهو إذا تعارض مستحبان فإنه يقدم أفضل المستحبين وأشرفهما وأعلاهما، والتفضيل بين العبادات له صور سبق أن ذكرنا شيئا منها. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وآله والتابعين. طيب أيضا لحظة يا أخوان، أيضا العرف بقي قاعدة، قال لك: والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور. نعم، هذه أيضا إحدى القواعد الخمس الكلية، إحدى القواعد الخمس الكلية، وهي الرجوع إلى العرف. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم الأول أحكام حدها الشارع وضبطها لا حاجة إلى العرف، ومثل صلاة العشاء 4 ركعات لا حاجة إلى العرف. قسم الثاني أحكام أطلقها الشارع يرجع في حدها وضبطها إلى العرف، مثلا نفقة الزوجة ما قدرها الشارع فنرجع في تقديرها إلى العرف، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا